الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل من أعقاب من النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله من حديث ثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وعن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأحب الناس إليه من النساء، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار. وويل قيل أن المراد به شدة العذاب، وقيل أنها تطلق على الهلكة والوقوع فيها، على الهلكة والوقوع فيها. وما جاء من أن ويل واد في جهنم أو جبل في جهنم فذلك مما لا يثبت. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. والأعقاب مؤخرة القدم تحت العرقوب، فالعقب مؤخرة القدم تحت العرقوب. هذا هو العقب، مؤخرات القدم. وقل بعض الأئمة في تسمية الصفوف حالوا بين المناكب والأعقاب، فمما لا أصل له ذكر الأعقاب ليس له أصل. من حيث السنة ولا من حيث المعنى، لا يستقيم حتى من حيث المعنى، لم تأتي بذلك السنة، وهو غير مستقيم أيضا من حيث المعنى. فالعقب مؤخرة القدم، والتسوية إنما تكون في العقب وفي الكتف وما إلى ذلك من أواسط البدن، فالتسوية تكون في أواسط البدن لا في الجهة الأمامية من البدن ولا الجهة القلبية، لا جهة الأصابع ولا جهة العقب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث يدل أن ترك غسل العقب عند الوضوء من كبائر الذنوب، وهو كذلك. وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام الأعقاب لأنها موضع ينسى غالبا، هذا الموضع ينسى غالبا. والمتأمل في أحوال بعض المتوضئين المستعجلين في الوضوء يجد أن التقصير يحصل في هذا الموضع في مؤخرات القدم، ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموضع دون غيره. وإن كان الأمر مستوي من حيث الوعيد، فالتنصيص لا من باب التخصيص، التنصيص على العقب لا من باب التخصيص، أي أن الحكم لا يختص بالعقب، أي أن هذا الوعيد لا يختص بالعقب، لكن من باب أن هذا الموضع ينسى غالبا. وإلا فإذا ترك الإنسان غسل أصابعه أعني أصابع قدميه فيدخل في هذا الوعيد، يدخل في معنى هذا الوعيد. وهكذا غير ذلك من أعضاء الوضوء. وإنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموضع من باب الاهتمام به، لأن التقصير فيه حاصل أكثر من غيره، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينص عليه، يعني احتاج أن ينص عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على وجوب استيعاب العضو بالغسل، وهو إن كان وارد في القدم فإن سائر الأعضاء تشبه القدم من حيث الحكم، فيدل على وجوب استيعاب العضو بالغسل. ويدل هذا الحديث على أن فرض القدم الغسل للمسح، يدل هذا الحديث على أن فرض القدم الغسل للمسح، فإنه لو كان فرض القدم المسح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل الأعقاب من النار، فإن المسح لا يكون على الأعقاب وإنما يكون على ظاهر القدم، المسح يكون على ظاهر القدم، فإذا مسح الإنسان قدمه فإن العقب لا يناله الماء، وهكذا أسفل القدم لا يناله الماء. فلو كان فرض القدم المسح للغسل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فهذا الحديث فيه رد على الشيعة وعلى المعتزلة، فإن من مذاهب الشيعة والمعتزلة في القدم المسح دون الغسل، فيرون أن فرض القدم المسح دون الغسل، هذا مذهب ينسب إلى الشيعة وإلى المعتزلة. وجاء في شرح الإمام مسلم النووي أنه ذهب إليه ابن جرير محمد ابن جرير نذهب إليه محمد بن جرير فأوهم ذلك أن الحافظ الطبري إمام التفسير يذهب إلى هذا المعنى، يذهب إلى هذا المذهب، وليس الأمر كذلك، وهو لم يصرح بأنه الطبري لكن أضافه لابن جرير محمد بن جرير، فأوهم ذلك هذا الأمر الفاسد أن الحافظ الطبري إمام المفسرين رحمه الله يذهب إلى هذا المذهب، وليس الأمر كذلك. وقد نبه على هذه المسألة الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله، نبه على هذه المسألة في تهذيب السنن، وأن هذا لا أصل له في كلام الطبري لا في كتبه الكبيرة ولا الصغيرة، فالإمام الطبري لم يذهب إلى هذا المذهب، وإنما هناك رجل يقال له محمد بن جرير من الشيعة له بعض المصنفات ذهب إلى هذا المذهب، فصار بعض العلماء ينقل هذا المذهب علي بن جرير فيقع مثل هذا اللبس، فيأتي من لا يعرف المقصود ويعزو هذا المذهب للحافظ للإمام الطبري رحمه الله. والإمام الطبري رحمه الله منزع عن هذا المذهب، هذا المذهب إنما هو معروف عن الشيعة وعن المعتزلة، وهذا الحديث رد على ذلك. هذا الحديث يدل على أن فرض القدم الغسل للمس. وأما الآية وهي قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وعلى القراءة الأخرى وأرجلكم بالخفض إلى الكعبين، فللعلماء فيها كلام كثير. أما قراءة النصب فليس في إشكال، قراءة النصب ليس في إشكال، لأن معنى الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، يصير هكذا معنى الآية على قراءة النصب، يصير معنى الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فمعطوف على الغسل، معطوف على الوجه واليدين، الرجلان معطوفان على الوجه واليدين، ويصير معنى الآية ما سبق ذكره. فقراءة النصب ليس في إشكال، والإشكال وارد في قراءة الخفض: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الإشكال وارد بقراءة الخفض، وبها تمسك الشيعة والمعتزلة، وذهبوا إلى أن فرض القدم المسح للغسل، وليس في الآية حجة لهذا المذهب، فإن القرآن لا يعارض السنة، والسنة لا تعارض القرآن، وهذا الحديث يدل على أن فرض القدم الغسل، وهكذا سائر الأحاديث الثابتة عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا هذا، فلم يثبت في حديث من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح قدمه وهي مكشوفة، والسنة لا تعارض القرآن. والجواب على قراءة الخفض أن المسح فيها المراد به معناه العام، فإن المسح على المعنى العام يشمل غسل العضو ويشمل المسح المتعارف عليه الذي ليس فيه إسالة للماء، فإن المسح في لغة العرب يراد به المسح مع الإسالة والمسح بغير إسالة، ويقول العرب: تمسحت للوضوء، بمعنى غسلت أعضاء الوضوء، فيقول تمسحت للوضوء، ويريد بذلك غسل الأعضاء. فالغسل فالمسح معناه العام يشمل الإسالة وعدم الإسالة، فذكر في الآية المسح على المعنى العام: تمسحوا بوجوهكم وأرجلكم على قراءة الخفض، فالمراد بالمسح معناه العام، فباعتبار الرأس فهو مسح بغير إسالة كما وضحت ذلك السنة، وباعتبار القدمين فهو مسح بإسالة الماء كما وضحت السنة، فالمسح في الآية وارد على المعنى العام. ومما يدل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: وأرجلكم على قراءة الخفض، وأرجلكم إلى الكعبين، فلو كان المراد بذلك المسح لما ذكر الله سبحانه وتعالى الكعبين، فإن الكعبة لا يمسحان، والمسح إنما يكون على ظهر القدم، فليس في ذلك الكعبان، لا يدخل في ذلك الكعبان. فلما ذكر الله عز وجل الكعبين دل ذلك على أن المراد بالمسح في القدمين هو الغسل، فإن دخول الكعبين إنما يكون في الغسل ولا يكون في المسح. هذا جواب. وجواب آخر أن العرب إذا كان المعطوف والمعطوف عليه فيهما معنى متناسب اكتفي بأحد النوعين عن الآخر، اكتفي بأحد النوعين عن الآخر، مثل قول القائل ألفتها تبنا وماء باردا، ألفتها تبنا وماء باردا. فالماء البارد لا يستقيم أن يقال فيه ألفت ماء باردا، فالماء يشرب ولا يدخل في ذلك المعنى. لكن لما وجد معنى متحد بين العلف وبين الماء وهو الإطعام، يقتصر على أحد الفعلين وحذف الآخر، يقتصر على أحد الفعلين وحذف الآخر، فقال علفتها تبنا وماء باردا، مع أن الماء البارد لا يدخل في التعليف، لكن هناك معنى مشترك وهو الإطعام، فالماء داخل في الطعام والتبن أيضا داخل في الطعام. فلما وجد هذا المعنى المشترك اكتفي بأحد الفعلين وحذف الآخر اختصارا. وهكذا يقال في المسح، موجود معنى متحد بين مسح الرأس وغسل القدم، وهو أنه يجمعهما معنى المسح العام، يجمعهما معنى المسح العام، فاكتفي بأحد الفعلين، اكتفي بأحد الفعلين، ولم يقل الله عز وجل واغسلوا أرجلكم، واكتفى بذكر المسح للموضعين، وإن كان المسح الأول هو مسح بغير إسالة والآخر هو الغسل، فاقتصر على أحد الفعلين وحذف الآخر لوجود شيء من المعنى المتناسب. ولقد رأيت، قال ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، متقلدا سيفا ورمحا. السيف هو الذي يقلد، وأما الرمح فلا يقال تقلد رمحا، وإنما يقال تقلد سيفا، لكن موجود معنى متناسب بين تقليد السيف وبين حمل الرمح، فإن الأمرين يدخلان في معنى الحمل، فتقليد السيف داخل في معنى الحمل، فالذي تقلد سيفا يصدق عليه أنه حمل السيف، والذي أخذ الرمح يصدق عليه أنه حمل الرمح، فموجود معنى متناسب بين اللفظين فاقتصر على أحدهما دون الآخر، فقال متقلدا سيفا ورمحا. وهكذا في قول الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون قال بعدا وحور عين، مع أن الحور العين لا يطوف بها، الولدان لا يطوفون بالحور العين، وأول الآيات يطوف عليهم ولدان مخلدون، والحور العين لا يطاف بهن، ومع هذا عطف الله عز وجل الحور العين على ما سبق. قال أهل العلم وذلك لوجود المعنى المشترك بين ما سبق وبين هذا وبين ما يتعلق بالحور العين، ومعنى الإتيان والإيتاء، معنى الإيتاء، أي أن الله عز وجل آتاهم ذلك، الله عز وجل آتاهم ذلك، آتى أهل الجنة ما ذكر في هذه الآيات، آتاهم الحور العين وآتاهم ما سبقه ذكره، فموجود معنى المشترك، فاقتصر على أحد الفعلين وحذف الآخر. فعلى كل هذا كلام من كلام العرب وأسلوب من أساليب العرب، والآية لا تخرج عن هذا المعنى، الآية لا تخرج عن هذا المعنى. وعلى كل حال فالآية تدل على قراءة النصب أو على قراءة الخبر أن فرض القدم هو الغسل، فرض القدم هو الغسل على قراءة النصب أو على قراءة الخبر. ويمكن أن يقال من باب تكثير الأجوبة، قراءة النصب محمولة على غسل القدمين حال كشفهما، وقراءة الخبر محمولة على مسح القدمين حال سترهما بالخفين، حال سترهما بالخفين. والسنة جاءت موضحة لذلك، والسنة جاءت موضحة لذلك، فيقال قراءة النصب جاءت على معنى غسل القدمين حال كشفهما، وقراءة الخبر جاءت بمسح القدمين حال سترهما أي بالخفين، والسنة جاءت مبينة لهذا المعنى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام والمعاني، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.